الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية في الحديث 38، تفضل الشيخ حجرف.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب،
فقد آذنته بالحرب،
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، ولا يزال عبدي
مما افترضت عليه. نعم.
ولا يزال عبدي يتقرب إلي
عندنا وما يزال
عندي وليس
طيب
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.
هذا الحديث أيها الإخوة، وهو حديث عظيم المنزلة. منزلة هذا الحديث، قال الشوكاني رحمه الله: حديث من عادى لي وليا قد اشتمل على فوائد كثيرة النفع جليلة القدر لمن فهمها حق فهمها وتدبرها كما ينبغي. وقال صاحب الإفصاح الوزير بن هبيرة رحمه الله في هذا الحديث من الفقه: أن الله تعالى قدم الإعذار إلى كل من عادى وليا بأنه محاربة بنفس المعاداة. وأيضا مما قيل في هذا الحديث كما في الوافي، قال في منزلة هذا الحديث: قال هذا الحديث الشريف يبين من هم أولياء الله وأحباؤه في الدنيا والآخرة، ولذلك قيل عنه إنه أشرف حديث في ذكر الأولياء. وهذا الحديث يدل على أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لأن الله جعل ذلك إيذانا بالحرب، معاداة أولياء الله. وفيه إثبات الولاية لله عز وجل، إن لله تعالى أولياء. وفيه رد على من زعم أن الولي له منزلة من بلغ سقطت عنه التكاليف. فمن تأمل الحديث وجد أن من بلغ مرتبة الولاية فعليه أن يزداد حفاظا على الفرائض والنوافل، أنها لا تسقط عنه التكاليف. قال: إن الله تعالى قال، هذا يسمى حديث إيش؟ قدسي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولي الله هو المؤمن التقي، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذي يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي وإذا وقع فيها تاب ورجع إلى الله، هذا يعد إيش؟ وليا من أولياء الله. ولي الله هو المؤمن التقي، المؤمن التقي. فالمؤمن التقي هو ولي الله، لقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل. والولاية وولاية الله هي محبته لعبده ونصرته إياه، وأن يكون معه سبحانه وتعالى يناصره ويعينه ويسدده ويحبه. فالولاية بالفتح، الولاية فتح الواو، المحبة والنصرة والتأييد. والله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ويقول سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالولاية ليست ادعاء، وليس كل من قيل إنه ولي يكون وليا لله، وإنما قد يكون وليا للشيطان ويقال عنه ولي، مثل الآن من الذين يدعون أنهم أولياء وأنهم كذا من الصوفية وغيرهم يتعبدون ويعبدون، وهؤلاء شياطين تجدهم لا يقيمون حتى الصلوات. هؤلاء يعني أولياؤهم الطاغوت، قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهناك ولاية لله، وهناك ولاية، هناك ولي لله وهناك ولي للشيطان. فالله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد يعني آذى الرجل الصالح، تعرض له بسوء، أساء له في معاملته، فقد آذنته يعني أعلمته بالحرب، أي أنه محارب لله. وهل أحد يستطيع أن يحارب الله سبحانه وتعالى؟ هو القوي الذي لا يغالب ولا يستطيع أحد أن يحاربه. قال تعالى ولله جنود السماوات والأرض، يسلط الله عليه عز وجل من جنوده الخفية والظاهرة، ويسلط عليه من جنوده من الأمراض والأسقام ومن الكفرة والشياطين، يسلط عليه حتى البعوض والذباب يسلط عليه من جنوده، يسلط عليه ما يؤذيه ويقلقه. فمن عادى الله ومن حاربه فإن الله عز وجل قادر على إهلاكه بأي شيء. الله ينتقم لأوليائه، فالمؤمن يحذر لا يؤذي عباد الله بقول أو فعل، يحذر لأن الله ينتقم لهم. قال تعالى والله عزيز ذو انتقام، فلا يؤذيهم بقول، بغيبة، ولا بنميمة، ولا بمسهم بأذى وازدرائهم. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. التقرب إلى الله عز وجل أيها الإخوة يكون بطاعة الله، بطاعة الله بفعل الطاعات الواجبة، هذا يكون تقرب إلى الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله ماذا؟ الفرائض. بعض الناس يوهمه الشيطان أنه يضيع الفرائض ويحرص على الصلوات النوافل، قيام الليل، صلاة التراويح، وضيع الفرائض. نقول أحب شيء إلى الله إيش؟ ما افترضه الله على عباده، هذا أحب شيء إلى الله. وإن التقرب إلى الله تعالى ما أن يكون بالفرائض أو النوافل، وأحبها إلى الله عز وجل وأشدها إليه أن يتقرب بالفرائض، لأن الله أمر بها أمرا جازما ووعد من أدى الفرائض بالأجر العظيم. ثم إذا ازداد بعد ذلك بالنوافل فهو طيب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يعني إذا عمل الفرائض أحبه الله، وأحب شيء إلى الله الفرائض. ولا يزال يدل على الاستمرار، يعني ويستمر عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب إلى الله بالنوافل. فإذا أحببته، طيب ما الآن تقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم عمل بعد هذه الفرائض النوافل، هنا أحبه الله وتزداد المحبة. واضح؟ النوافل لوحدها، الفرائض أفضل منها. الفرائض إذا أتى بها وزاد عليها النوافل ازدادت حتى أحبه. واضح؟ هذا فيه دليل، فيه الحث على النوافل، وأن لا يزهد الإنسان فيها، لأن فيها خيرا كثيرا. والنوافل جمع نافلة، وهي الزيادة، يعني زيادة على الفرائض. ثم قال سبحانه حتى أحبه، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، أنه يحب عباده الصالحين ويحب الأعمال الصالحة. ودل على أن الأعمال الصالحة تسبب محبة الله للعبد. فإذا كنت تريد أن يحبك الله فأكثر من الطاعات، وإذا كنت تريد أن يحبك الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا أحببته، هنا النتيجة أيها الإخوة، الآن أدى هذه الأشياء. طيب إذا أحبه الله ماذا يكون له؟ يكون من أولياء الله الصالحين، يدافع الله عنه. وأيضا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بمعنى أن الله يسدده في هذه الأمور. سمعه الذي يسمع به، أي لا يسمعه الله إلا خير ويدفع عنه الشر. هو بصره الذي يبصر به، لا يرى إلا خيرا ويدفع عن رؤية الشر. ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني لا يده التي يبطش بها، يعني فلا يأخذ ويعطي إلا لله عز وجل. لا يستعمل يده إلا فيما هو من طاعة الله عز وجل. ورجله التي يمشي بها لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله، يمشي للمساجد، ويمشي لصلة الأرحام، ويمشي إلى الطاعات الله عز وجل. أن هذه الأرض أيها الإخوة تشهد لصاحبها يوم القيامة: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي لئن سأل الله لأجاب الله دعاءه، ولئن استعاذ بالله من شيء لدفع الله عنه هذا الشيء. واضح؟ هناك من أولياء الله إن أقسم على الله قال: والله لا يكون كذا وكذا. إحسان ظن بالله وأقسام على الله أن يكون كذا وكذا. ما جعله الله يكفر يمين أبره وأجاب دعاءه، واضح؟ وكان من الصحابة من يقسم على الله فيجيب الله دعاءه. طيب اقرأ.
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى
عنهما
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة له منزلة عند العلماء. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة جمعت فيها جمعت فيها مصنفا لا يحتمله هذا الكتاب. قال الطوفي رحمه الله: هذا الحديث عام النفع عظيم الموقع، وهو يصلح أن يسمى نصف الشريعة. قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام، أي هذا الحديث. وهذا الحديث أيها الإخوة كما ذكر هنا الإمام النووي في كتابه الأربعين هذا الحديث، وفي هذا الكتاب يتساهل كثيرا الإمام النووي فيورد أحاديث ضعيفة وربما يحسنها هو لأنه من الحفاظ. وابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم يتعقب يعني يتعقبه كثيرا، ولذلك يعني يضعف بعض العلماء هذا الحديث. ولكن أيها الإخوة له شواهد هذا الحديث، له شواهد يرتقي بها إلى درجة ماذا؟ قلنا الضعيف يرتقي إلى درجة إذا كان له شواهد الحسن فيكون حسنا. وأما قوله رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، فهذا يوهم إذا قال غيرهما، يوهم بعض الناس أن غيره يعني البخاري ومسلم من هو أعلى، وأبو داود والترمذي والنسائي، لدخول هؤلاء في قوله وغيرهما. لكن هذا ليس بوارد، لأن من عادتهم إذا ذكروا المخرجين الذين دون درجة الصحيحين ثم قالوا وغيرهما فالمراد من هو دونهما أو مثلهما، ولا يريدون الصحيحين. ثم قالوا وغيرهما فالمراد من هو دونهما، ولا يريد من هو أعلى منهما، دونهما أو مثلهما. فهذا الحديث أيها الإخوة يكون حسنا بشواهده، وحسنه هنا كما ذكر الإمام النووي في هذا الحديث. وهذه بشرى للمؤمن، قول إن الله تجاوز لي عن أمتي، يعني عفا سبحانه وتعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ، أي إذا أخطأ المسلم وعمل ما لا يليق وكان خطأ غير متعمد فليس عليه شيء، والله سبحانه عفى عنه. والنسيان إذا نسي وترك الطاعة أو ترك شيئا نسيانا لا تعمدا، أو فعل شيئا ناسيا لا تعمدا، لا يؤاخذه الله، عفى عنه. وما استكره عليه، المكره على فعل السيئة لا يؤاخذ لأنه مسلوب الإرادة. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الإنسان في فعل الشر وهو لم يقصد يعني يقصده فإنه لا يؤاخذ، لا يؤاخذ عليه، لأنه ليس له إرادة، وإنما هو مجبور مسلوب الإرادة. فهذا الحديث يدل على ما ذكرنا، والله جل وعلا قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. فاستجاب الله هذه الدعوة منا، واستجاب الله هذه الدعوة منا منه وكرما، فله الحمد والمنة، وهو سبحانه يختبر العباد، فقد اختبرهم بالآية الأولى، فلما استسلموا وآمنوا بها حين ذاك خفف عنهم واستجاب دعاءهم بأن عفى عنهم جل وعلا، وهذا فضل من الله. فالحاصل أيها الإخوة أن هذا شاهد للحديث، وهو إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وهو: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. هذا شاهد من القرآن، وهذا فضل من الله. طيب، الحديث الذي يليه:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة قال ابن دقيق العيد رحمه الله عن منزلة هذا الحديث، قال: فما أجمع هذا الحديث لمعاني الخير وأشرفه. وقال مناوي رحمه الله: وهذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل، وألا يتخذ الدنيا وطنا وسكنا، بل يكون فيها على جناح سفر مهيئا للرحيل، وقد اتفقت على ذلك وصايا الأمم، وفيه حث على الزهد والإعراض عن الدنيا. وقال الجرداني رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل، وفيه الحث على التفرغ من هموم الدنيا والاشتغال بأمور الآخرة. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هذا حديث شريف عظيم القدر، جليل الفائدة، جامع لأنواع الخير، وجامع وجوامع المواعظ، فانظر إلى ألفاظه وما أحسنها وأشرفها وأعظمها بركة، وأجمعها لخصال الخير والحث على الأعمال الصالحة أيام الصحة والحياة. وقال الطوفي رحمه الله: وهذا الحديث أصل في الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والرغبة عنها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة. وقال الفشني رحمه الله: هذا الحديث حديث عظيم جامع لأنواع الخير، وفيه الابتداء بالنصيحة والإرشاد لمن يطلب ذلك، وتحريضه صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته، فإن هذا الكلام لا يخص ابن عمر وحده، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، والمنكب هو مجمع العضد والكتف، يعني من هنا أخذ به. وهذا الأخذ لأجل أن ينتبه لما يقوله له، وفي هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وحرصه على النصيحة. فقال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. الغريب في البلد، في بلد ليس بلده الذي يعيش فيه، جاء لبلد غريب، إيش يكون حاله؟ ينجز ما يحتاج إليه حتى يرجع إلى موطنه الأصلي. ويرجع إلى موطنه الأصلي فتجده لا يبني ولا يعمر في هذه البلد لأنه غريب عنها. والغريب هو الذي يكون في بلد غير بلده، فإن الغريب إذا كان في بلد ليست بلده لا ينبسط فيها ولا يطمع في السكنى والاستمرار فيها، وإنما يكون على أهبة الاستعداد للرجوع إلى بلده. والدنيا ليست دار للمسلم، دار المسلم أين؟ الآخرة، الجنة. فكون في الدنيا كهذا الغريب الذي يعمر لآخرته، الغريب الذي يعمر لبلده، يقول: لو كان عندي مال لما جلست هنا، لا رجعت إلى بلدي. طيب، والإنسان في الدنيا يملأ ما يكون للآخرة من الأعمال الصالحة وغيرها، يعمر هذه الأعمال. كن في الدنيا كأنك غريب، ومعلوم حال الغريب الذي في غير بلده، أنه دائم يتذكر وطنه، دائم يتذكر الآخرة، دائما يتذكر مكانه. كأنك غريب يعني مثل الغريب، كأنك غريب بمعنى أنك لا تنبسط فيها انبساطا وتعميرا تظن أنك خالد في هذه الدنيا. أو عابر سبيل وهو المسافر، والمسافر إنما يستريح في أثناء سفره، يمر على محطات السفر وهذا، فلا يستوطن لأنه مار مرور. هكذا الإنسان مار من هذه الدنيا، راحلون قادمون ومغادرون، أناس تولد وأناس إيش تذهب من هذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عمر، ابن عمر كان صغيرا رضي الله عنهما، هذا يدل على أن الإنسان يحدث الصغار ويضعهم بمنزلة لا يحتقرهم، يعلمهم هذا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، هذه وصية. لم يطل عليه الإنسان، يقتصر في وصيته بكلمات جامعة. تجد بعض كبار السن يقول: حفظت في صغري كلمة انتفعت بها طول حياتي، سمعت كبير سن أو سمعت شخص أو سمعت إنسان لا أذكر من هو قال لي كذا وكذا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع ابن عمر رضي الله عنهما الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس ولكل أحد: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أي إذا أصبحت فلا تؤخر العمل إلى الليل، تقول بالليل أصنع، ابتدأ به، تقول أعمل، قد يبادرك الموت ولكن بادر بالعمل والتوبة وإصلاح النفس، لا تؤخر، والاستغفار. فإذا أمسيت توب إلى الله وارجع إليه، وإذا أصبحت كذلك توب إلى الله وارجع إليه، ولا تؤخر، واخذ من صحتك لمرضك. هذه من وصية ابن عمر، يعني ما دام الإنسان متعافي وصحيح وقوي يقدر على الصيام والأعمال الصالحة فأكثر منها، فإذا مرضت كتبت لك الأعمال التي لا تستطيع أداها كاملة صحيحة ومن حياتك لموتك، يعني خذ أيضا من حياتك في هذه الدنيا لموتك استعدادا للموت وما عند الله عز وجل. الإنسان إذا أخذ من هذه الحياة لموته نجا بإذن الله. كان ابن عمر يذكر هذا، أن الإنسان، هذا الحديث أيها الإخوة، أن الإنسان ذكر أن الإنسان يستعد يعني للآخرة. هذا الحديث فيه الترغيب في الزهد في الدنيا والتقلل منها وبيان قصر الأمل والاستعداد للموت. وأيضا ينبغي للإنسان ألا يجعل الدنيا مقر إقامته، لقوله كن في الدنيا إلى آخره. وعلى المسلم أن يغتنم من المناسبات والفرص إذا سنحت له وقبل أن يفوت الأوان. وأيضا فيه الحرص على اغتنام الوقت. وأيضا لا يدل الحديث على ترك الرزق وتحريم ملذات الدنيا، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، كان يحب الطيب وكان يتزوج النساء وكان يأكل من الطعام، لكنه لا يجعل الدنيا هي مقر دائم يستغني عن الآخرة بفعل الدنيا، يعني يتنازل عن دينه، يكذب، يغش، كذا وكذا حتى يحصل ما يكون في هذه الدنيا. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.